الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ولو كان التغير بالامتزاج، كان الكلام في تصرف الغابن في من تقل إليه. لو كان هذا التصرف بالامتزاج، يعني المال الموجود عند الغابن امتزج بغيره، فالمغبون بعد الفسخ حينما يريد، عليكم السلام ورحمة الله، حينما أراد المغبون أن يسترجع من الغابن ماله، رأى ماله ممتزجا بغيره. هنا تارة يكون الامتزاج بجنسه حنطة بحنطة، شعير بشعير، وأخرى بغير جنسه، مثل ماء الورد مثلا بالزيت ماء الورد، أو مثلا الخل كذا بغير جنسه. إذا كان الامتزاج بغير الجنس أيضا ينقسم إلى قسمين: تارة يعد تالفا، يعني المتاع الحاجة تعد بعد تالفة حينما امتزجت بغير جنسه، كماء الورد الممتزج بالزيت، هذا يعد تالفا. وتارة لا يعد تالفا، تتشكل هوية ثالثة، تتشكل هوية ثالثة، مثل خل الممتزج مثلا بالدبس بالأنجبين، يصير سكن جبين مثلا، هذه لا خل ولا أنجبين، ولا يعني أنجبين الشيء الذي فيه حلاوة، أما بالشكر أو شيرة أو دبس، دبس العنب أو دبس التمر مثلا، أو لا يسوون شيرة بالشكر. فالآن سكن جبين ما هي ثالثة، لا خل ولا هذا، فهذا ليس بالتالف لكن شيء مباين. فعلى الأول، يعني الامتزاج بغير الجنس إذا عد تالفا هذا يأخذ حكم التلف الذي سيأتي. أما إذا لم يعد تالفا، هنا وجهان يمكن أن يقال أنه أيضا بحكم التالف، لأن بالتالي أنا أعطيته الخل والآن لا يوجد خل. يمكن هم أن يقال أنه يكون شريكا معه في القيمة حسب مقدار مالية الخل. على كل حال هذا كل حكمه الامتزاج بغير الجنس. يقول: ولو كان التغير بالامتزاج فإما أن يكون بغير جنسه وإما بجنسه، فإن كان بغير الجنس، فإن كان على وجه الاستهلاك عرفا بحيث لا يحكم في مثله بالشركة، كامتزاج ماء الورد المبيع بالزيت، هذا ما يقال هو شريان ماء الورد اللي مختلط بالزيت، هذا لا يباع في الأسواق، يعني ليس له سعر، وإن كان يستخدم في الطعام، في مثلا الطبخ، ولكن هذا ليست يعني ما هي مرغوبة في السوق مثلا له حتى نحكم بالشركة، فهو في حكم التالف، وهو في حكم التالف يرجع إلى قيمته. أي هذا بعد ما يبقى الزيت الذي اختلط مع الورد ما يبقى، يكون يعني يستهلك بسرعة، لا يتحول إلى خل، فهو في حكم التالف يرجع إلى قيمته. وإن كان على لا على وجه يعد تالفا، هذا يحكم، يعني العرف هو الحكم، العرف يحكم أن هذا يعد تالفا أو لا يعد تالفا. كالخل الممتزج مع الأنجبين ففي كوني شريكا أو كالمعدوم وجهان. أما وإن كان امتزاج بالجنس، حنطة بحنطة، ماء الورد بماء الورد، زيت بزيت، اختلط الجنس بالجنس، فإن كان بالمساوي يثبت الشرك، نفس المواصفات اللي كان عندي أنا المغبون، طيت زيت من الدرجة معينة، زيت زيتون درجة، ومزجه بالزيت اللي عنده من نفس النوعية، أنا غبنت في مثلا 5 كيلوات زيت اللي بعته لهذا الشخص، فهو كان عنده 5 كيلوات ثاني من نفس النوعية مزجها، أنا فسخت، شو يصير؟ أنا أكون شريكا معه في 10 كيلوات مال الزيت، نص بنص، يثبت الشرك. وإن كان بالأردأ، بالأردأ شنو؟ الزيت اللي عندي غالي كلش، ومزجه بالزيت النوعية الرديئة. هنا هم يمكن أن يقال أيضا يثبت الشركة، لكن هنا بعد الشركة من يصير شركة؟ مو تلاحظ المقدار الكمية فقط، 5 بـ5 تقول نص، لا، ليست الشركة بالتناصف، لأن 5 المالتي أغلى من 5 المالتة، 5 كيلوات اللي أنا أعطيته تباع مثلا بـ100 ألف، و5 كيلوات اللي هو عنده تباع بـ50 ألف، ضعف مالتي. هنا الشركة تصير، لكن شلون؟ تارة نقول أنت تستحق أرش النقص، يعني شركة بالتناصف همات، ولكن بالتالي يعني أوجب نقصا في المالية، يعني 5 كيلوات من الزيت حينما امتزج بـ5 أخرى أردأ نقص سعره في السوق، 5 كيلوات الممتزج بالأردأ سعره أقل، فأنت تضمن لي أرش النقص، أصير شريك معك بالتناصف وأكون أطلب منك أرش النقص. هذه آلية. آلية أخرى نقول لا، ليش إحنا نقول بمقدار الأرش أنا نصيبي يزداد في المال المشترك، يعني تسهيم للسهام، تقسيم السهام يكون على أساس القيمة مو على أساس الكمية الموجودة. 5 اللي عندي كان قيمته 100 ألف، و5 اللي عندك كان قيمته 50 ألف، فالمجموع كان 150، من 150 إشقد إلي ثلثين، إشقد لك ثلث، فثلثان من هذا لي وثلث لك. أنا أعطيتك 5 كيلوات مال 5 كيلوات زيت، لكن أنا أستحق إشقد 7.5 كيلو زيت مثلا، 7.5 لو أكثر، لا، ثلثان من 10 قد يصير تقريبا، اي قريب 6 وكسر، 6.3 تقريبا، فازداد الكمية لكن وسعر نفس السعر، لان الان الثلثان من هذا يعني 6 وكسر من هذا المتاع قيمته يساوي قيمة 5، صح لو لا؟ تمن كان عندي تمن عنبر درجة عالية، هذا المعدل، مزجة بتمن عنبر مكسر، كم أعطيته؟ 10 كيلوات، خلنا نقول كم 10 كيلوات من هذا التمن في السوق 30 ألف، كيلو 3، مزجة بتمن عنبر المكسر اللي قيمته بالسوق 1000، هم 10 كيلوات، خلنا نقول. زين، هنا عندي حالتين، تارة نقول التناصف الشركة بالتناصف، ولكن أنا أستحق أرش النقص، تارة نقول لا، نسوي للشركة همات بمقدار قيمة سهم كل أحدين، يعني أنا كان عندي كام 10 كيلوات بـ30 ألف، أنت عندك كام 10 كيلوات بـ10 آلاف، فالمجموع 40 ألف، فأنا كم أستحق؟ من 40,000 30,000، فثلاثة أرباع لي والربع لك. إن 20 كيلو صار المجموع، ثلاثة أرباع على 20 كم يصير؟ ها 15 كيلو إلي وخمسة لك. زين، هنا عندنا إشكال تصير، إشكالية الربا. أنا دفعت 10 كيلوات تمن، وجاي أستلم كم؟ 15 كيلو. الربا في المكيل والموزون إذا كان متحدان في الجنس صار ربا. يقول نعم إشكال متين، لكن بناء على جريان الربا في مطلق المعوضات مو مخصوص بالبناء. هذا مو بيع، هذه شركة، هذه عقد الشركة، صارت شركة قهرية. فإذا قلنا الربا يأتي في كل المعوضات فنعم هذا يصير ربا. فنرجع للضابطة الأولى، أنت 10 كيلوات 10 كيلوات، قيمتك نقص، خذ التفاوت أرشان. يعني أنت في باب الربا ما تقدر تلاحظ الجودة والرداءة. إذا أعطيت 10 كيلوات تمن جيد وخذت 15 كيلو تمن رديء، ربا. يقول وإن كان الامتزاج بالجنس فإن كان بالمساوي يثبت الشركة، وإن كان بالأرض فكذلك، وفي استحقاقه لأرش النقص. هذا المحاولة الأولى، الطريق الأول، أو تفاوت الرداءة من الجنس الممتزج، هذه المحاولة الثانية، أو من ثمنه، محاولة ثالثة، محاولة ثالثة من ثمنه. ما أخذ 3/4 من المتاع، 3/4 من قيمة المتاع مجوه. ولو كان بالأجود، عكس الفرض هذا، بالأجود، أنا مالتي كانت ردية مزجها بالأجود، احتمل الشركة في الثمن بأن يباع ويعطى من الثمن بنسبة قيمته، ويحتمل الشركة بنسبة القيمة. فإن كان أجود يساوي قيمة هيئة الردي، كان المجموع بينهما ثلاثا، يعني أنا 10 كيلوات مالتي كان قيمته 10,000، وعشر كيلوات مالتها قيمته كم؟ ها 20,000 مالته هو مزاجه. أنا شو أطلب من عنده؟ ثلث المجموع، وهو ثلثي المجموع. ورده الشيخ في مسألة رجوع البائع على المفلس بعين ماله بأنه يستلزم الربا. مسألة مطروحة هناك، تريد ترجع بعين مالك، إذا وجدت عين مالك ممتزجا بالأرض أو الأجود، دفعت كمية تريد تستلم كمية أخرى، لو زاد لو ناقص، قالوا يستلزم الربا. قيل هو حسن مع عموم الربا لكل معوضته. إذن إذا حلنا مشكلة الربا، فلو نجعل الشركة بمقدار كمية السهام، والفائض أو الناقص نأخذها بالأرش، أو نقول الشركة في القيمة مو في العين. بقي الكلام في حكم التلف العوضين مع الغرب. هذه المسألة الأخيرة في، يعني فرع الأخير في هذه المسألة، في خيار الغبن إذا وجدنا المتاع تالفا. وجدنا المتاع تالفا، فهذا التلف إما أن يكون فيما وصل إلى المغبون، وإما فيما وصل إلى الغابن، فينقسم إلى قسمين. هذا التقسيم الأول، التلف قد يكون في من انتقل إلى المغبون، وقد يكون في من انتقل إلى ماذا؟ الغاب. كل منهما ثلاث صور، إما التلف بآفة سماوية، سماوية يعني مو دخلت بشر، قضاء وقدر، وإما بإتلاف نفس هذا الشخص، يعني من انتقل إلى المقبول بإتلاف المقبول نفسه، من انتقل للقابل بإتلاف القابل نفسه. وما بإتلاف الأجنبي يجي شخص ثالث أتلف. هسه نقدر نصور فرد ثالث بإتلاف الطرف الثاني، يعني ما انتقل للمقبول أتلفه الغابن، أو ما انتقل للغابن أتلفه المقبول. هذا يعني يدخل في ضمن الأجنبي. فإذا فتنقسم إلى صورتين، وكل منهما إلى أربعة أقسام، ثمانية أقسام. نذكر حكم كل واحدة من هذه الأقسام. الآن الأربعة الأولى، يعني ما إذا كان التالف هو من انتقل إلى المقبول فيما وصل المقبول، هذا تلف. يقول التلف لو كانت بآفة سماوية فهنا على القول السابق الذي قلنا، يعني قال البعض أن الخيار حق يتعلق بالعين، ومع عدم العين يسقط الخيار. مرة هذا الكلام في سورة تصرف الناقل، أو اللي من دون علم بالغابن المغبون إذا تصرف أتلفه. على ذلك المبنى هنا بعد لا خيار، لأن ماكو متى، ما موجود، وحاسح بآفة سماوية، ولكن بالتالي يعني زال محل الحق. وهكذا إذا كان التلف بإتلاف المغبون نفسه، يعني هو أتلف ماله من غير ضمان. تفتوا الإنسان حينما يتلف مال نفسه يتلفها بلا ضمان. أنت حينما تأكل اللحم اللي اشتريته أنت بحر مالك وتتلفه وتستهلكه وتضمن، ما تضمن، ماكو عهدة. فإذا أنت أتلفته بلا ضمان، بلا عهدة على أحد، والآن الخيار لا موضوع له، فإذا نسخر الخيار. هذا بخلاف ماذا كان بإتلاف الأجنبي، لأن إتلاف الأجنبي هم صح ما موضوع، لكن حينما أتلف أتلف مضمونا، يعني بدله موجود. شوف الفرق، إذا كان بإعفة سماوية أو بإتلاف المغبون نفسه فالعين راح بلا أن يكون شيء قائم مقامه، ماكو قائم، ماكو خليفة، ماكو من يقوم مقامه. أما لو أتلف بإتلاف الأجنبي أو الغابن، صح ما موجود لكن يوجد بديل، لأن أتلف مضمونة بمثله وبدلي. فما يأتي هذا الإشكال، الإشكال اللي يقول لا موضوع لتعلق الخيار. لكن الشيخ ناصر يقول احنا أشكلنا فيما سبق، قلنا الخيار حق فسخ العقد لا يتعلق بالعين، فلذا وجود العين وعدم العين لا يؤثر في بقاء وزوال الخيار. إذن الخيار موجود حتى لو كانت بآفة سماوية أو بآفة بإتلاف المتلف نفسه. غاية ما فهم إذا فسخ استلم الثمن ويعطي للغابن شنو؟ بدل التالف. هسه بدل يعني قيمته يوم الفسخ أو يوم الأداء أو يوم التلف، على كل الأقوال التي مرت تنقيها في باب الضمان في أول البيع. هنا إجمالا نقول ينتقل إلى البدل، يعني المغبون عليه أن يؤدي إلى الغابن بدل التالف. كيف يشخص البدل؟ مثل قيمة، وإذا قيمة يا يوم، بحثه مرة في باب الضمان في أوائل البيت، سيحة أبي ولاد مو أبي ولاد، مرت أخوال هنالك. هذا حكم الصورتين من ما إذا تلف في يد ما في يد المغبون بآفة سماوية وبإتلاف المغبون نفسه. يقول وتفصيله أن التلف إما أن يكون فيما وصل الغابن أو فيما وصل المغبون، والتلف إما بآفة أو بإتلاف أحدهما أو بإتلاف الأجنبي أربعة أقسام صار آفة، أحدهما يعني لو مقبول لو قابل اثنان، والصورة الرابعة لا فشل حكمها أنه لو تلف ما في يد المقبول، فإن كان بآفة فمقتضى ما تقدم من التذكرة في الإخراج عن الملك النقل اللازم. ناكي شلون قال ماكو خيار من تعليل السقوط بعدم إمكان الاستدراك؟ قال كل مورد لا يمكن الاستدراك لا يوجد خيار، مقتضى ذلك الكلام سقوط الخيار. لكنك قد عرفت الكلام في مورد التعليل فضلا عن غير التعليل، ولذا اختار غير واحد البقاء. فإذا فسخ غرم قيمته يوم التلف أو يوم الفسخ أو احتمال ثالث يوم الأداء، وأخذ ما عند الغابن أو بدل ما عند الغابن. إذا كان حتى ما عند الغابن هم تالف، هم هذا تلف وهم ذاك، يعطي بدل هذا ويأخذ بدل ذاك. وكذا لو كان بإتلافي نفس الحكم، لا يوجب فسخ سقوط الخيار حتى لو كان بإتلافي. طبعا إتلافه قبل علم الغابن، لأن إذا علم بالقبل وأتلفه يعني رضي بالمعاملة. مبنى كون الضمان، تدرون أولا مسألة أن الضمان بقيمة يوم التلف أو يوم الفسق يوم الأداء أو على القيام، كأربعة احتمالات، هذا كله يأتي في المتاع القيمي، أما في المثل ما يأتي، مثله موجود، كلام كله في القيمي، يعني في ازدياد وارتفاع السعر. هذا أولا. ثانيا مبنى هذه الأقوال المختلفة، مرت قلت ما مرة في بحث الضمان، يعني باختصار لو أريد أذكر لكم حتى يصير استذكار لمعمار، أن مبنى الاختلاف أنه متى تشتغل الذمة بالقيمة. يعني أنا حينما أتلفت العين، حينما أتلفته تشتغل الذمة بالقيمة أو لا، حينها تشتغل الذمة بنفس العين، وحينما أنا تبقى ذمتي مشتغلة بالعين، حين الأداء لأن عين ما موجود أنا ذاك تحول إلى القيمة، فيصير قيمة يوم الأداء، أو حين الفاسخ يتحول إلى القيمة فقيمة ذاك الوقت. يعني الزمان اللي الذمة يصير تبديل بين العين وبين القيمة، متى يصير انتقال، متى ينتقل الضمان من العين إلى القيمة؟ حين التلف، بعد قال حين التلف، يعني عين راح بعد أنا شيء أضمن، أضمن قيمته. البعض قال سيد اليتي قال لا، أنت ذمتك مشتغل بالعين، وأنت ما تريد تؤدي الآن، حتى تقول هذا محال، حينما تريد تؤدي ينتقل إلى البدل، فصير قيمة يوم الأداء أو قيمة. وبعض قال يوم التلف، بعض قال يوم وضع اليد، وبعض قال على القيام. على القيام مسألة أنت إذا كنت ضامنا للزيادة الحكمية في هذه الفترة. أي وهنا يأتي سائحة أبي ولاد اللي في اكترى بغلة كان له غريما، فذهب إلى جسر بني هبيرة فأخبروه أن غريمك ذهب إلى النيل، فتعدى من مقدار، يعني تجاوز عن مقدار الاتفاق، فذهب إلى النيل، فقالوا ذهب إلى بغداد، فذهب به إلى بغداد، فأخذ غريمه ورجع، صار 15 يوم. فقال هذا تعال أجرت 15 يوم ما قبل ما رضي، فذهبوا إلى أبي حنيفة، فأبو حنيفة حكم على أبي هذا وذاك صاحب البغلة، فهو لعن نفسه وقال ليش أنا رضيت بأبي حنيفة. فجاء هذا الشخص عند الإمام فقص له القصة فقال من هذا القضاء وشبهي تمنع السماء قطرها والأرض كذا. فقال له أنت عليك كذا. ثم قال أسأله قال أرأيت لو عطب الدابة أو كذا فما علي؟ قال قيمة بقلا يوم خالفته، يعني يوم الضمان. بعد تأتي الكلام الاختلاف على كل حال مباني التي مرت عموما. فهنا مجرد إشارة. ولو كان بإتلاف الأجنبي، يعني ما عند المقبون تلف بإتلاف من؟ لا المقبون للغابن أجنبي ولا أفى سماوي أجنبي. ففسخ المقبون وأخذ الثمن، أخذ الثمن من الغابن ورجع الغابن إلى المتلف إن لم يرجع المقبون عليه. يعني تارة المقبون لم يرجع للمتلف، فالغابن يرجع يقول يأخذ من المتلف. ليش من المتلف؟ المتلف يقول أنا ما أعرفك، أنا أخذته من زيد، فأنت شي خصك أنت؟ يقول لا، زيد فسخ العقد الذي كان بينه وبيني، فما كان لزيد صار لي، فأنا أطلبك أنت. هذا تسمى مسألة تعاقب الأيدي. أنت غير تطلب، أنت غير تدين لزيد، ها؟ فأنا هم أطلب من زيد. مطلوب ومطلوب ومطلوب. وإن رجع عليه بالبدل، يعني المغبون رجع بالبدل، ثم ظهر الغبن ففسخ، رد على الغابن القيمة يوم التلف أو يوم الفصل. يعني هنا بعد ما يرجع للمتلف، أنا خلص خلصت، يعني خلص انتهى ضمان المتلف، لأن المغبون أخذ من المتلف بدله، الآن فسخ، فهنا يأخذ الثمن من يأخذ من الغابن ما عنده، ثم يعطيه البدل، إما بدل يوم التلف أو يوم الفسخ على الاختلاف التي مر. ولو كان بإتلاف الغابن، الفرد الرابع، يعني ما عند المقبون بإتلاف الغابن، فإن لم يفسخ المقبون، قال ما أريد أفسخ، أخذ القيمة من الغابن، هذا واضح. وإن فسخ أخذ الثمن من الغابن، وش يعطي؟ ما يعطيك شيء، ما يعطيه شيء، أنت التي أتلفت المال، أعطيني الثمن، واضح؟ الغابن هو أتلفه وأنا فسخت، أعطيني الثمن، وأنا ما أعطيك شيء لأنه هو أنت المتلف. ولو كان إتلافه قبل ظهور الغبن فأبراه المغبون من الغرامة، ثم ظهر الغبن اشترى حاجة والغابن إجا أتلف، قال ما يخالف، ثم ظهر أنه غبن في المعاملة، قال لا سأريد أفسخ. الآن هنا مريد يفسخ، يأخذ من الغابن ما عنده ثم يعطيه بدل، ولو أن الغابن أتلفه، لأن المبرأ بمنزلة المقبوض، كأنما قبضته أنت، حينما أبرأته كأنما أخذت منه شيء، فأنت لابد تعطي له البدل. على الذي تلفه الغابن، أتلفه الغابن. أنا اشتريت شات صح، وخدعني على هذا السعر، ها اشتريت شات وما أدري، أجي نفس الغابن هذا الخداع، أجا وأكل هذا الشات، ذبحه وأكله، أنا هم قلت ما يخالف، بعد عرفت هو خدعني بالسعر، ايش قال هذا الشات قيمته بالسوق مثلا نقول 300,000، باعني ب 500,000، والنوب هم أكله، هو أكله، على هذا أفسخ. زين يقول ما يخالف، لك حق الفسخ، تسترجع 500,000 ماتك وتعطي 300,000، شلون هو أكله وفوقه الطين؟ نعم، إذا ما أكله أنت أبرأته، أبرأته يعني شنو؟ يعني كأنما قبضت أنت 300,000، قبضت الشات، ولو أنت ما أكلت الشات، إبراءك بمنزلة أكلك الشات، فتعطيه بدل هذه الشاة التي هو أكله هو أكلها وتأخذ منه الثمن. ولو كان بإتلافه قبل ظهور الغبن فأبرأه المغبون من الغرامة ثم ظهر الغبن ففسخ وجب عليه رد القيمة لأن ما أبرأه منزلة المقبوض. هذا كله فيما إذا كان التلف في جانب المغبون. ولو تلف ما في يد الغابن هم أربعة صور: بآفة أو بإتلافه صورتان، ففسخ المغبون أخذ البدل نفس الخلاف في اعتبار القيمة يوم التلف أو يوم الفسخ، قولان ظاهر أكثر الأول يوم التلف. لكن صرح في الدروس والمسالك ومحكي حاشية الشرائط شرائط محكي الثاني والحدائق وبعض آخر هذا، لكن إشكال على الأكثر على يوم التلف. أكو قول، أكو مسألة تشبه مسألتنا. في تلك المسألة قالوا لا يوم الفسخ مو يوم التلف، خلاف في هذه المفردة أن الضمان بقيمة يوم التلف أو يوم الفسخ. شنو المسألة؟ المسألة هي هذه: لو اشترى عينا بعين مقايضة، عين بعين، باع شاة بشاة مثلا، عين بعين شاة ببقر مثلا، حنطة بشعير، فقبض أحدهما دون الأخرى، أحدهما قبض والآخر لم يقبض، فباع المقبوض، المقبوض باعه، أنا قبضت اللي لي وبعته، ما أعطيته اللي له وبعته، ثم تلف غير المقبوض، الغير المقبوض تلف. زين، المبيع إذا تلف قبل قبضه فهو ما البائع، المعاملة تبطل، ضمان على البائع، كل مبيع تلف قبل قبضه فهو ما البائع. فالآن البائع يضمن يا قيمة يا يوم، شلون؟ قالوا المعاملة الثانية صحيحة عدلة ما تبطل، معاملة ثانية ما تبطل. وباقي على حالها. قالوا أن البيع الأول ينفسخ بخلاف البيع الثاني، البيع الأول لأن بالتالي صار أحد العوضان، أحد العوضين تلف قبل القبض، فمقتضى القاضي ينفسخ البيع، فيغرم البائع الثاني قيمة ما باعه يوم تلف غير المقبوض، يوم تلف غير المقبوض، فجعلوا العبرة بيوم التلف غير المقبوض، يوم التلف غير المقبوض يا يوم، يوم الضمان لا يوم الفسخ. شو الدقة يراد لهذه المسألة؟ الآن هنا مثلا يوم السبت وقعت المعاملة، يوم السبت وقعت المعاملة وأنا استلمت وهو لم يستلم، أنا قبضت، ويوم الأحد أنا بعت الذي استلمته، يوم الاثنين تلف الغير المقبوض، يوم الاثنين تلف، فقالوا المعاملة الأولى تبطل لأن المعاملة الأولى كان له طرفان، طرف منه صار مقبوض وطرف آخر غير مقبوض، تبطل. ويضمن قيمة الغير المقبوض يوم تلفه، انظر يوم تلفه ليس يوم حدوث الضمان، يوم تلفه يوم انفساخ، يعني بتلف غير المقبوض ينفسخ العقد، فهنا يوم التلف يوم الانفساخ مو يوم طرو الضمان، فرق. في مسألتنا يوم التلف يوم حدوث الضمان، صح؟ في تلك المسألة يوم التلف مو حدوث الضمان، يوم يعني هو كان مضمون، كان عليه أن يؤدي العين، ما أدى ما أدى ما أدى حينما التلف، حينما التلف يصير يوم الفسخ، ينفسخ يوم الانفساخ في الحقيقة. فجعلوا مدار بقيمة يوم التلف يعني يوم الانفساخ. هذا خلاف رأيهم ها هنا، هنا ذهبوا إلى أن القيمة يكون مضمونا، تكون مضمونة القيمة بيوم التلف مو يوم الفسخ. أنا أغير الكلمات، هنا قالوا الضمان بقيمة يوم حدوث الضمان مو يوم الفسخ، هناك قالوا لا مو يوم حدوث الضمان يوم الفسخ. انظر، لكن صار في الدروس وكذا وكذا أنه لو اشترى عينا بعين فقبض أحدهما دون الأخرى فباع المقبوض ثم تلف غير المقبوض، أن البيع الأول ينفسخ بتلف متعلق. شوف هذا التلف يجب الفسخ موجب الضمان، الضمان كان قبل التلف، بتلف متعلق قبل القبض بخلاف البيع الثاني، فيقرم البائع الثاني قيمة ما باعه يوم تلف غير المقبوض، يعني يوم تلف غير يوم الانفساخ. وهذا ظاهر بل صريح في أن العبرة بقيمة يوم الانفساخ دون تلف العين. والفرق بين مسألة المشكلة وتمام الكلام في باب الإقالة إن شاء الله تعالى. جيد، هذه كانت يعني جملة معترضة. نرجع لأصل الكلام، لو تلف ما عند من؟ ما عند الغابن، صورتان بقيتا، بإتلاف المقبون أو بإتلاف الأجنبي. ولو تلف بإتلاف الأجنبي رجع المقبون بعد الفسخ إلى الغابن لأنه الذي يرد إليه العوض، يقول أنا أخذ منك، فيؤخذ منه المعوض أو بدل المعوض. أنا أعطيت المال لك فأخذ منك، ولأنه ملك القيمة على المتلف. دليل آخر على أنه يرجع للغابن مو المتلف، لأن الغابن ملك في ذمة المتلف. أنت على مالك شيء في ذمة المتلف، فأنا أطلب منك ما أعطيتك ما أعطيته إليك. أقول أنا شيء أنا ليش هو أتلفه؟ أقول هو أتلفه لكن أتلفه مضمونة، أنت تملك في ذمتي، ما تخسر خسارة، ملكت شيئا أنت الآن. هذه ملك القهري تصير. شوف إذا يجي واحد يتلف من مالي، مجرد يتلف أنا صرت مالك. مالك شنو؟ مالك في ذمتي، ملكت ذمته بمقدار التلف. ويحتمل الرجوع للمتلف، اكو احتمال نرجع للمتلف لان المال في ضمانه، تالي هو في ضمانه متلف. نفس القاعدة التي ذكرناها في الشق الإتلاف ما في يد المقبون، مطلوب من تعاقب الأيدي، أنا أطلب من الغابن والغابن من المقبون، نفس العين في ذمة المقبون موجود وأنا أطلب نفس العين. المالك كو قاعدة، المالك أحق بمالي أينما شنو وجده، صح لو لا؟ أنا إذا هذا المحبس غصبه مني زيد ثم باعه لعمر وعمر لبك، وأنا رأيته محبسي في يد الشخص العاشر، أخذه الآن. عين مالي أين؟ عين المال في ذمة المتلف، فأنا وجدت عين مالي، أين وجدتها؟ في ذمة المتلف وجدتها، فإذا أخذ من عنده أخذ المتلف، لأن المتلف ما لم يسدد، ما لم يدفع الضمان للغابن، يضمن ماذا؟ يضمن عين مالي، فأنا وجدت عين مالي في ذمتي فأخذ منه، ليش من الغابن؟ لأن المال في ذمتي وما لم يدفع العوض الغرامة، فنفس المال في عهدتي. بعد المقدمة الثانية ما ذكره، والمالك يأخذ نفس مالي، يعني مش لا صرح في الشرائع بجواز المصالحة على ذلك المتلف بما لو صالح به على قيمته لازم الربا. هذا الدليل على أن نفس العين في ذمته. إذا أنا سويت الصلح على المتلف نفسه، مثلا نقول أنا شنو كان مثلا خلينا نقول شات أكل الشات المتلف، أنا أقول أسوي مصالحة، بدل الشات أخذ منك مثلا كم سكة ذهب، ما في إشكال. لكن لو كان في ذمته القيمة مو شات، نفس الشات، فأسوي صلح بأن أنقص لو أكثر صار ربا. ليش؟ القيمة فرض القيمة مو عملة ورقية، قيمة فرضها مسكوكات، فرض القيمة في المسكوك يعني موزون. لو كان في ذمته القيمة، هو مثلا في ذمتي 50 سكة ذهب وأنا أتصالح معه بـ40 سكة ذهب، صار ربا. فهينما الفقهاء يقولون يجوز الصلح في ذمة المتلف بأقل أو أكثر، يعني هو نفس العين في ذمته، يعني طرفي الصلح العين مع 20 سكة ذهب، فنفس العين في ذمته. لو كان قيمة العين في ذمته، في ذمة مشاة، في ذمة 40 سكة، أنا أسوي صلح بـ20 سكة، صار ربا. إذن هذا دليل على نفس العين. بعد المقدمة الثانية تنضم له، إذا نفس العين في ذمتي فالمالك حق بماله أينما وجده، فنفس العين في ذمته بجواز مصالحة على ذلك المتلف بما لو صالح على قيمتي إذا كان من المسكوكات الموزون لزم الربا. صرح العلامة بأنه لو صالح على نفس المتلف بأقل من قيمته لم يلزم الربا، يعني تصير تعاوض بين ماذا؟ بين شات وعشرين زكة، ما في إشكال، أريد أبيع شاتي بأقل من سعره، أو إن سأله على قيمتي بالأقل لزم الربا، قيمته 40 و40 أسوي صلح بـ20، هذا الربا، 40 سكة ذهب بـ20 سكة ذهب، هذا الربا بناء على جريانه في الصلح. ويحتمل التخيير، إذن هذا الوجه الثاني. احتمال الثالث التخيير، أرجع للغابن أو أرجع للمتلف، أنا بالخيار. أما الغابن فلأنه ملك البدل، لأن الغابن هو صار مالكا للبدل فأخذ منه، أما المتلف فلأن المال المتلف يعطي قبل أداء القيمة، صير خيار. أما الفرض الأخير، وإن كان بإتلاف المغبون، يعني ما عند الغابن تلف بإتلاف المغبون، فلم يفسخ غرم بدله، يعني غرم بدله للغابن، ولو أبرأه الغابن من بدل المتلف فظهر الغابن ففسخ، رد الثمن وأخذ قيمة المتلف، نفس الكلام المبرأ بمنزلة المقبوض. هذا قليل من كثير ما يكون هذا المقام قابلا له من الكلام، وينبغي حالة الزائد على ما ذكره في غير هذا المقام. والله العالم بالأحكام، ورسوله وخلفائه الكرام صلوات الله عليه وعليهم إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم.